بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل يجوز خلو العصر من المجتهد بدليل ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالجواز هنا في قوله هل يجوز خلو العصر يحتمل أن يكون الجواز الوارد في السؤال في قوله هل يجوز خلو العصر من المجتهد، يحتمل أن يكون سؤال عن حكم تكليفي، بمعنى أنه هل يجوز، هل يحق ويسوغ للأمة أن تفرط بالعلم بحيث لا يوجد من يصل إلى رتبة الاجتهاد؟ ولا شك أن مثل هذا غير مقصود، فلا يجوز ولا يجوز بحال أن تترك الأمة بغير مجتهد يقوم لله بالحجة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني،
أن كان هنا فرض كفاية على الأمة،
بلا شك لا بد أن يوجد مجتهدون يقومون بالحجة، بحجة الله على خلقه، وغير المجتهد لا يفي بالغرض الذي تقوم به الحجة على العباد. وبالنسبة للاحتمال الثاني، وهي مسألة الإمكان والوقوع القدري، هذا ممكن، لكن مثل هذا لا يستدل به على تكاسل المؤهل من هذه الأمة الذي لديه الأهلية لأن يصل إلى مرتبة الاجتهاد فيفرط في تحصيل العلم حتى يكون مجتهدا تقوم به حجة الله على خلقه. الإمكان غير إمكان الوقوع غير الحكم التكليفي، وجاءت نصوص لا سيما فيما يقع في آخر الزمان أو في المستقبل، مما ظاهرها التعارض مع نصوص تكليفية، إما تدل على الوجوب أو تدل على الحظر والمنع. يعني في حديث حتى تسير الضعينة من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، هذا لا يدل على أنه يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لكن هذا حكاية واقع. نعم، حكاية واقع، ولا يعني أنه يقضي على النص المحكم في وجوب اتخاذ المحرم في السفر. ومثل هذا كونه يجوز أن يخلو لا سيما في آخر الزمان بدليل الحديث الذي أورده السائل: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني من قلوب الرجال، يمسي عالم ثم يصبح جاهل، لا يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون ذلك بقبض أهل العلم. فإذا قبض أهل العلم لم يبقى إلا أهل الجهل، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا لا يكون دفعة واحدة وإنما يكون بالتدريج، يموت العالم فلا يخلفه أحد، يقوم من بقي من أهل العلم بما قام به، ثم إذا انتهى هؤلاء العلماء لا سيما في آخر الزمان حصل ما جاء الخبر به، ولا بد من وقوعه لأنه خبر صادق لا بد من وقوعه. وهذا لا يعني أنه يسوغ لأهل العلم أن يتخلوا عن العلم أو طلبة العلم أن يتخلوا عن متابعة التحصيل ليصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، فليس هذا معناه الحكم التكليفي بقدر ما هو إخبار عن واقع، إخبار عن واقع سيكون.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السؤال الثاني يقول: ما هي أشهر كتب الأحكام وأفضلها؟
لعل السائل يقصد كتب أحاديث الأحكام، وإلا كتب الأحكام أعم من تكون كتب أحاديث الأحكام أو كتب تفسير آيات الأحكام أو كتب الفقه التي تجمع الأحكام من الحلال والحرام، لكن الذي يظهر أن المراد كتب أحاديث الأحكام. وكتب أحاديث الأحكام تبدأ من، والمراد بها المتون المجردة على الأسانيد التي ألفها أهل العلم للحفظ، ولا يراد بها المطولات الكتب الأصلية التي تروي الأحاديث بالأسانيد، وإن كانت أحاديث الأحكام موجودة فيها، لكن كتب أحاديث الأحكام تطلق ويراد بها الكتب المجردة، المتون المجردة الجامعة لأحاديث الأحكام على الأبواب المعروفة المطروقة عند أهل العلم، بدءا من العمدة لعمدة الأحكام، هذه الحافظ عبد الغني المقدسي، هذه في الحلال والحرام في أحاديث الأحكام، وشرطه فيها أن تكون أحاديثها صحيحة، بل زاد على ذلك قال من الصحيحين، وإن كان أخل بالشرط فأخرج ما تفرد به أحدهما، لكن الأصل أن حديثه كلها صحيح من الصحيحين، وقليل منها ما في أحدهما دون الآخر، وهو كتاب النفيس عني به أهل العلم وشروحه كثيرة ومطبوعة متداولة، وما زال الناس يقرؤونه ويقرؤونه لطلابهم ويشرحونه، وله شروح كثيرة منها المطبوع ومنها المسموع وغير ذلك. المقصود أن الكتاب مخدوم. ومن كتب أحاديث الأحكام بلوغ المرام للحافظ بن حجر، وفيه من الأحاديث ما ليس في العمدة، لأن أحاديث العمدة من الصحيحين، وأحاديث البلوغ أعم من ذلك، ففيها ما يحتاجه طالب العلم في غير الصحيحين، من الصحيحين وغير الصحيحين.
كلها صحيح؟
لا، فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن، الصحيح كثير والحسن كثير، وفيها بعض الضعيف. المقصود أنه كتاب مشهور متداول، وفيه من قدر الزائد على العمدة ما يحتاجه طالب العلم من كتب المسانيد والسنن والمصنفات وغيرها. وأيضا نعم، عناية أهل العلم بهذا الكتاب فائقة، وله شروح كثيرة جدا، ومثل ما قلنا مطبوع ومسموع ومخطوط، كتب كثيرة لا تحصى، وما من عالم إلا وقد درس هذا الكتاب وحفظ بعض ما قاله حول أحاديث هذا الكتاب، إما بتعليقات على نسخ الطلاب أو أنه صنف مصنفا في شرحه فألقاه على طلابه أو شرحه ثم سجل عنه هذا الشرح. المقصود أنه له شروح كثيرة جدا، منها ما ذكرنا المطبوع والمسموع. ومن أهم كتب الأحكام كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وهو كتاب نفيس، إلا أن عناية العلماء به أقل من البلوغ، وتفرع عن كتاب الإمام لابن دقيق العيد كتاب نفيس في غاية النفاسة اسمه المحرر لابن عبد الهادي، وهو ند لكتاب البلوغ. ويحتار الإنسان حينما يريد المفاضلة بين المحرر لابن عبد الهادي والبلوغ لابن حجر، لأن البلوغ فيه أحاديث زائدة وفيه دقة في الاختصار في حث ما لا يحتاجه طالب العلم في هذا الموضع، وفي كتاب المحرر لابن عبد الهادي ما يفوق به البلوغ في أحكام ابن عبد الهادي، لأن ابن عبد الهادي محلل إمام علل، فله أحكام على الأحاديث يذيل بها الأحاديث بعد روايته لها قد لا يوجد نظيرها أو مثلها أو قريب من أو قريب منها عند الحافظ في بلوغ المرام. من كتب الأحكام وهو أطولها وأوسعها كتاب المنتقى من أخبار المصطفى كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية الجد شيخ الإسلام، كتاب نفيس ومستوعب لأحاديث الأحكام، لا تكاد تجد مسألة من المسائل الفقهية لا سيما في مذهب الحنابلة إلا وتجد لها دليلا في المنتقى، فكأنه يستدل لمسائل الفقه الحنبلي. ومعروف أن العلماء خدموا مذاهبهم في تأليف كتب أحاديث يستدلون بها للمذاهب، كتب التخريج أيضا نفعت كثيرا في هذا المجال، فالحنفي ألفوا في تخريج كتبهم والشافعية كذلك والمالكية والحنابلة. المقصود أن كتب أحاديث الأحكام من أفضلها المنتقى، ومن أولاها لا سيما للطالب العلم المتوسط البلوغ أو المحرر، وإن أخذ زوائد البلوغ وعلقها على المحرر فقد جمع بين الحسنيين، وقبل ذلك تكون عنايته بالعمدة.
أشهر شروح العمدة يا شيخ؟
نعم،
إذا كان ثم إمكانه نعرض لبعض أشهر شروحات هذه المتون.
العمدة لها شروح كثيرة جدا بالعشرات، لكن من أنفسها شرح ابن دقيق العيد، وهو شرح متين يخرج طالب علم. نعم، إذا فهمه طالب علم ولا يشكل عليه في شيء أنا على يقين أنه سوف يفهم جميع الشروح، يفهم جميع الشروح سواء كانت شرحة لهذا الكتاب أو لغيره، لأنه كتاب متين مؤصل متقن، وعليه حاشية للصنعاني وضح فيها بعض ما استغلق من جمل وعبارات هذا الكتاب. من الشروح أيضا
سمي اسمه يا شيخ
أحكام الأحكام،
أحكام الأحكام
في شرح عمدة الأحكام. ومن الشروح شرح السفاريني وشرح عبد القادر بن بدران، ومن المعاصرين من شيوخنا من شرح العمدة كالشيخ عبد الله البسام وغيره، الشروح كثيرة جدا. ومن أطول الشروح التي كتبت على العمدة شرح ابن الملقن، شرح الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، طبع في 11 مجلدا. وأما بالنسبة للبلوغ فشرحه البدر التمام للقاضي الحسين بن محمد المغربي، وكتاب مطبوع طبع أخيرا، ومختصره المسمى سبل السلام للصنعاني أشهر منه، طبع قبله بمئة سنة. وله شروح أيضا لشيوخنا، وما من شيخ من شيوخنا إلا وله شرح
على السبل
على البلوغ
على البلوغ,
على البلوغ. أما بالنسبة للمحرر فهو أقل هذه الكتب من أجل من في باب العناية به من قبل أهل العلم، فما تصدى له من الشراح إلا النفر اليسير، ووقع بين يدينا شرح مخطوط لكنه ناقص، والآن نسيت مؤلفه. وأيضا اعتني به من قبل أهل العلم في الوقت الحاضر، فوجد له شروح وجلها مسجلة تسجيل، وفيه أيضا تفريغ لبعض الشروح.
السبب ربما لطوله يا شيخ.
لا، ما هو بطويل، أحاديثه أقل من أحاديث البلوغ لكنها أطول. الحافظ في اختصاره للمتون يقتصر على موضع الشاهد، واستفاد كثيرا من المحرر، استفاد كثيرا من المحرر، وزاد عليه بعض الأحاديث التي يحتاجها طالب العلم، وتفنن في اختصار الأحاديث فيما يقتصر عليه لأنه ألفه لحفظ. أما بالنسبة للمنتقى فشرحه المتداول اسمه نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، وهو شرح للصنعاني نفيس على طريقة أهل الحديث، على طريقة أهل الحديث، لكنه
تقصدون في التبويب يا شيخ، في طريقة أهل الحديث؟
لا، في طريقة الشرح، لأن من يخدم كتاب مثل هذا، الأصل الكتاب يخدم مذهب الحنابلة، فالأصل في الشارح أن يخدم ما ألف الكتاب من أجله، لكن الصنعاني باعتباره من أهل الحديث ومن أهل الاجتهاد ولا يرى التقليد، بل يعيب على من يرى التقليد، المقصود أنه ما مشى على سنن الكتاب وسمته. الشرح نفيس وفيه فوائد عظيمة ولا يستغني عنه طالب علم، لكنه لو أبرز الاهتمام بما اهتم به صاحب الكتاب ثم عرج على اختياراته. ولذلك المجد له تعليقات على الأحاديث، تعليقات على الأحاديث وتوجيهات لبعض الأحاديث ذابت في الشرح لأنه ما أبرزها مع المتن، تكلم عليها في ثنايا الشرح فذابت. فالأصل أن من يخدم كتابا يخدم الهدف الذي من أجله ألف الكتاب، ثم بعد ذلك لا حجر عليه في أن يبدي ما يختاره من الأقوال ومن التوجيهات. هذا الكتاب له مختصر اسمه بستان الأحبار، باختصار نيل الأوطار للشيخ فيصل ابن مبارك، كما أن له شرح على العمدة اسمه خلاصة الكلام
للشيخ فيصل،
فيصل ابن مبارك، خلاصة الكلام في شرح عمدة الأحكام، وله أيضا تعليق طفيف مختصر من سبل السلام على بلوغ المرام، ومؤلفات الشيخ فيصل كلها مختصرات لكنها تقرب العلم لطالبيه، وهو بارع في الاختصار، حتى أنه اختصر فتح الباري في كتاب أسماه لذة القاري في 8 أجزاء، وما بلغني عنه إلى الآن خبر عن وجوده، والذي إلى وقت هذا الذي أعرفه أن الكتاب غير موجود،
لم يطبع،
ما طبع، لم يوجد ولا مخطوط، قد يوجد منه كراديس أو شيء من هذا لكنه غير موجود، ولو طبع لأفاد منه طلاب العلم، لأن كثير من طلاب العلم لا سيما المبتدئين والمتوسطين يهابون فتح الباري
لطوله،
طويل، وفيه مباحث قد تشتت طالب العلم المتوسط، فهو بحاجة إلى تقريب، ولعل الله جل وعلا أن ييسر لنا الوقت الذي نقوم به في اختصار هذا الكتاب العظيم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل شيخنا الكريم يقول: كيف يتم الرد على من احتج برواية أفلح وأبيه إن صدق، لا سيما أنها في صحيح مسلم، على جواز الحلف بغير الله؟
هذه الرواية لا مطعن فيها في صحيح مسلم، وقد جاء النهي عن الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، ولا شك أن هذا هو الحكم المقرر عند أهل العلم، وأنه لا يجوز بحال أن يحلف بغير الله. وقوع مثل هذا في هذا الحديث وأمثاله، إما أن يقال أنه قبل المنع قبل النهي، يقال قبل النهي
فيكون
منسوخا، أو كما قال السهيلي أنه وقف على نسخة عتيقة موثقة من صحيح مسلم أنها أفلح والله إن صدق، فيها أفلح والله إن صدق، فقصرت اللامان فتصحفت، والله إذا قصرت اللامان في لفظ الجلالة صارت الصورة
كانها وأبي
وأبي. على كل حال هذا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة، والمسألة محكمة، النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا ثابت والنصوص صحيحة، وجاء النبي التخصيص لا تحلفوا بآبائكم، فكيف يخالفه ويحلف بأبي هذا المتحدث؟ المقصود أن مثل هذا لا يرد على النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، لأنه محتمل لأن يكون قبل النهي فيكون منسوخا، أو كما قال السهيلي أن الأصل والله فقصرت اللامان ثم صحف إلى كتبها من بعده، لأن إذا قصرت اللامان صارت الصورة وأبيه، إلا أنه يحتاج إلى نقد.
سائل يقول هنا: ما حكم بلع النخامة عزكم الله للصائم؟
العلماء يقررون أن النخامة يفطر بها الصائم، فإذا وصلت إلى فمه سواء كانت من صدره أو من رأسه، فوصلت إلى الفم ثم ابتلعها أفطر، إذا وصلت إلى الفم فإنه حينئذ يفطر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حصل وأن أوقفت عدة نخل في مزرعتي على أن يكون طلعها من التمر للمحتاجين، وبعد مدة نشع عن تلك النخيل عدة أفراخ، فهل تكون هذه الفراخ تابعة للوقف، أم لي أن أبيعها وأستفيد منها؟ أرشدونا مأجورين.
الفرع يتبع أصله، الفرع تابع لأصله، فكما أن الثمرة تابعة للنخل، فكذلك ما ينشأ عنها من طلع كما يقول أفراخ تابعة له، فالفرع تابع لأصله في الوقفية، فلا يجوز أن يتصرف فيه إلا إذا كانت المصلحة أو كانت الأرض لا تستوعب زراعته، فيبيعها وينفقها على النخل الأصل، أو يصرفها بمصرفها للمحتاجين.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. شكر الله له ولكم مستمعي الكرام، ونفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.